Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. بعد انتظار أجواء ممطرة عبر مختلف مناطق المغرب وتساقطات ثلجية متوقعة في المرتفعات، آلاف الماليين يلجؤون إلى موريتانيا هرباً من الحصار الذي يفرضه مسلحون على مدينة ليري شمال مالي. المعارك تتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة كردوفان الاستراتيجية في السودان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يندد بالعنف في مدينة الفاشر، وتباين داخل الأمم المتحدة إزاء المشروع الأمريكي بشأن غزة، وروسيا تقترح مسودة مشروع قرار جديد. أجواء مطرة في المغرب بعد انتظار طويل. تشهد عدة مناطق في المملكة هذه الأيام تساقطات مطرية، كما ينتظر تسجيل تساقطات ثلجية في مرتفعات الأطلس الكبير. الأمطار الحالية تنعش آمال الفلاحين وسط تفاؤل بتأثيرها الإيجابي تزامنا مع الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد. أهمية هذه التساقطات في هذا التوقيت يبرزها مصطفى بن رامل الخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من القنيطرة.
في الواقع فالتساقطات المطرية التي اليوم نشهدها بمختلف ربوع المملكة المغربية لها أثر كبير جدا على الاستعدادات التي تأخرت هذه السنة للموسم الزراعي الجديد، حيث أنه بعد تراجع كبير لسواء الموارد المائية السطحية أو حتى الفرشة المائية، وأيضا تأخر في التساقطات المطرية خصوصا بالمناطق البورية، جعلت الاستعدادات للمزارعات والمزارعين تكون لا ترقى للاستعدادات المبكرة والاستعدادات القوية من أجل موسم زراعي. إذن هذا المعطى يمكن أن يشكل مرحلة من أجل الزيادة في النشاط الزراعي، أيضا البداية للاستعدادات الموسم المقبل. أيضا هذه الأمطار فهي أمطار خير على الأشجار المثمرة، خصوصا الزيتون، خصوصا البرتقال، وأيضا التفاح، وهذه أمور جد مهمة جدا للنشاط الزراعي، كما أنها ستلعب دورا كبيرا في إنبات العشب الأخضر للمراعي الزراعية، وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على الغابات وعلى المناطق التي هي متضررة من خلال الرعي الجائر.
من مالي إلى موريتانيا يتواصل فرار آلاف الماليين هربا من الحصار الذي يفرضه مسلحون على مدينة ليري في الشمال المالي. الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أمهلت السكان فترة زمنية قصيرة لمغادرة المدينة، ما دفع آلاف المدنيين إلى اللجوء نحو الأراضي الموريتانية المجاورة. وفيما سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول 2500 لاجئ خلال أسبوعين فقط، دعا الرئيس الموريتاني مواطنيه إلى استقبال اللاجئين الماليين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع الموريتاني. التفاصيل في مراسلة الشيخان والسيدي من نواكشوط.
تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا، تلقته سلطات البلاد بدعوة المواطنين الموريتانيين إلى استقبال اللاجئين ومساعدتهم من أجل الاندماج في المجتمع. الرئيس الموريتاني محمد والشيخ الغزواني مخاطبا سكان باسكنو على الحدود الموريتانية المالية.
انتم حالين محل موريتاني كاملة في تعبيرها عن ذاك اللي يلا تعدل تجاه الجار، ولا سيما لين يعود الجار في ظروف صعبة. كونكم تقوموا بهذا الدور قمتوا به عنا كاملين، وقمتوا به عن وطنكم، وحملتوا أخلاق حسن الجار، وأخلاق حسن الأخوة، وأخلاق حسن الاستضافة.
في موريتانيا تجاوز عدد اللاجئين الماليين 300 ألف لاجئ، يقيم معظمهم في ولاية الحوض الشرقي على الحدود المالية الموريتانية، وتعمل الحكومة الموريتانية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين على توفير الماء والغذاء لهؤلاء اللاجئين. المكلف بمهمة في مفوضية الأمن الغذائي المصطفى الشيخ عبد الله.
تمكن برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة الموريتانية تلبية جزء هام من الاحتياجات الأساسية لاجئين في مجالات الغذاء والتغذية تعزيز قدرتهم على الصمت.
ينزح اللاجئون من الشمال المالي هربا من الصراع المتزايد بين الحركات المسلحة والجيش المالي، ويتزايد عدد هؤلاء اللاجئين منذ وصول الفوج الأول عام 2012. الشيخان السيدي، ميديا، نواكشوط.
على هامش جلسة خاصة حول الوضع في مدينة الفاشر بالسودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالعنف الذي تشهده مدينة الفاشر السودانية، معتبرا أنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد لها. تأتي هذه التحذيرات الأممية بينما يتصاعد العنف بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر واستمرار المعارك في منطقة كردفان الاستراتيجية. ما حدود نجاح الجهود الدولية المتواصلة في وقف الحرب في السودان؟ تجيبنا أسماء الحسيني، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة.
أعتقد أن مصداقية المبادرة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة بالمشاركة مع مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية هي الآن على المحك، ومعها مصداقية المجتمع الدولي بكل مؤسساته، وخصوصا أن الآن كل المنظمات الإنسانية تطلق نداءات تحذير بشأن ما يجري في السودان من انتهاكات وفظائع مروعة ومن مآسي إنسانية تعصف بحياة ملايين البشر، ودون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا بقدر جاد وكافي من أجل وقف هذه الحرب. الآن هناك فرصة عبر هذه المبادرة الرباعية، لكن هذه الفرصة قد تتبخر وقد تضيع إذا لم يتم ممارسة ضغوط كافية على أطراف النزاع من أجل وقف الحرب والدخول في هدنة إنسانية تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لدخول الإغاثات لملايين البشر، وبدون ذلك ستستمر الحرب وتواصل نزيف الدم الذي أصبح شلالات دم الآن، ووحدة البلد أصبحت على المحك، وهناك مخاطر كبيرة جدا من تمزق وحدة البلد على ضوء الحكومة الموازية، حكومة تأسيس التي أقامها الدعم السريع وحلفاؤه.
تباين داخل الأمم المتحدة إزاء المشروع الأمريكي بشأن غزة. الأسوشيتد بريس ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة ونشر قوة دولية يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية، مضيفة أن روسيا والصين وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض الفيتو، طالبتا بحذف مجلس السلام المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. وفي تحدي لجهود الولايات المتحدة الأمريكية، اقترحت روسيا مسودة مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة بشأن غزة. نعود إلى تفاصيل المشروع الأمريكي مع حسين الديك، المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية من القدس.
المشروع الأمريكي يركز ويتمسك بمرجعية ما يعرف مجلس السلام كمرجعية أساسية لكل ما يجري في قطاع غزة، سواء مرجعية للقوات الدولية ومرجعية للجنة الإدارية والتنفيذية التي تدير لقطاع قطاع غزة إداريا وماليا. بذلك تصبح الأمور الإدارية والأمور الأمنية والأمور المالية هي مرجعيتها مجلس السلام، وهذا يعتبر نوع من الوصاية الأمريكية على قطاع غزة. الرؤية الفلسطينية والعربية أن تكون قوات فصل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن الرؤية الإسرائيلية والأمريكية تريد أن تأتي هذه القوات وتدخل إلى داخل التجمعات السكانية الفلسطينية من أجل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. رغم كل التعديلات المطروحة على المشروع الأمريكي، بتقديري حتى الآن من الصعب التوصل إلى تفاهمات وتوافقات ما بين أعضاء مجلس الأمن، والسبب في ذلك أن هناك مطالب فلسطينية لم يأخذها المشروع الأمريكي بعين الاعتبار، وحتى اللحظة ما زالت واشنطن تصر على إبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية عن إدارة قطاع غزة أو المشاركة في إدارة قطاع غزة فيما يتعلق بمرجعية اللجنة الإدارية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وليس إلى مجلس السلام العالمي. فمن هنا تقديري أن التوافق ما بين المشروعين ما زال بعيدا، وأن التعديلات التي طرحت على المسودة الأمريكية حتى اللحظة لا تلبي المطلوب فلسطينيا.
وتوتر جديد في الأفق بين واشنطن وبكين. الولايات المتحدة وافقت على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري. في رد فعلها على الخطوة الأمريكية، أعربت الصين عن معارضتها بشدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصفقة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.